أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس السابع من قصة الرسالة بعنوان الإسراء والمعراج. ولكن قبل أن أبدأ أقول لكم: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. خرج عليه الصلاة والسلام على جماعة من أصحابه في المسجد، قال: ما أجلسكم؟ كانوا يتذاكرون ويدعون ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا: جلسنا نذكر الله وندعوه. قال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ وهو سؤال ومسألة. قالوا: الله، ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إن ربكم يباهي بكم، فنسأله أن يباهي بنا في الملأ الأعلى الذين هم خير منا، فما جلسنا إلا محبة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، جمعنا دينه الخالد، فعسى الله أن يجمعنا في جنته. أيها الأحباب، انتهينا في الدرس الماضي من إجارة المطعم بن عدي للرسول عليه الصلاة والسلام، والآن طاف عليه الصلاة والسلام وقد رفضته مكة ورفضته المدينة، فاستقبلته السماء، رفضته الأرض فاستقبله الملأ الأعلى، رفضه الناس فاستقبله ربه تبارك وتعالى، ونحن معه صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يزداد عن اليوم الأول عليه الصلاة والسلام مكانة ورفعة ودرجة، حتى إن من بعض المفسرين الفضلاء كالشيخ بن سعدي من فسر قوله سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، قال: يومك أحسن من أمسك وغدك حسن من يومك. فكلما أتى عليه صلى الله عليه وسلم يوم كان أحسن وأرفع منزلة صلى الله عليه وسلم. فابتدأ بحال، فلما انتهى من عمره صلى الله عليه وسلم وصل إلى أروع أرفع حال وأرفع مآل صلى الله عليه وسلم. وحدث الإسراء حدث عظيم أشار إليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فبدأ الله السورة بسبحان الله فسبحان، وتأتي للتعجب من عظمة هذا الفعل وعظمة هذا الخلق وعظمة هذا الحدث. والله عز وجل إذا ذكر التوحيد وذكر ما له من جلال ذكر سبحانه وتعالى التهليل: لا إله إلا الله. وإذا ذكر عظمته في الخلق أو كلام غير المنزهين والمشركين ذكر سبحان الله، وإذا ذكر الجلال ذكر الله أكبر، وإذا ذكر النعم كإنزال القرآن وفرض الفرائض ذكر الحمد لله. فهنا قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ما أعظمها من رحلة، ما أعظمها من رحلة لم يسمع الناس بمثلها، رحلة من الفناء إلى البقاء، من الأرض إلى السماء، من الطين إلى رب العالمين. سبحان الذي أسرى، وإنما ذكر أسرى ولم يقل ذهب أو ارتحل، لأنه كان في الليل، واختير الليل لأنه أخفى للحدث، ولأن فيه النفحات وفيه البركات تتنزل، ولذلك قرن الله بين القرآن وبين الليل، وأحسن العبادة والقيام في الليل. فلما كانت العبودية في الليل ذكر الله عز وجل هذا الإسراء ليلا، ولم يسكت أو يكن نهارا، بل كان ليلا لأنه أخفى للسير وأخفى للحدث عن أعين الحساد. وسوف يأتي هذا الكلام حتى يقول بعضهم: قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. ومنها أيضا قال: بعبده، ولم يقل برسوله ولا نبيه، لأنه مقام تشريف فشرفه بالعبودية، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالعبودية في ثلاث مقامات: في مقام الإنزال الوحي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في مقام التبليغ قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. ولذلك كانت من أحب الأسماء عليه الصلاة والسلام أن يطلق له عبد، فهو عبد الله حقيقة، وهو أعبد من عبد الله، وهو أخلص العباد لربه، وأعرفهم بما تقتضيه مراتب العبودية. حتى كان جالسا يأكل صلى الله عليه وسلم في هيئة المتواضع كأن هيئة الصلاة في التشهد، فمرت به عجوز قالت: انظروا له يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. قال: وهل هناك أعبد مني؟ يقول: أنا أشد العباد عبادة لله. وصدق عليه الصلاة والسلام، وقال لأحد الوفود: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو مقام الشرف، فعسى الله عز وجل يشرفنا بعبوديته، فإن من لا يعبد الله يعبد غيره لا محالة، وليس هناك حال ثالث. وأورد مسلم وغيره في الصحيح أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم هل هي مرة ثانية شق غير المرة في طفولته التي مرت معنا، والظاهر من السياق أنه شق في ليلة الإسراء فالله أعلم. وأخذ قلبه فغسل بماء زمزم صلى الله عليه وسلم، ثم حشي حكمة وعلما وإيمانا، وأتى جبريل وهو رفيقه في الرحلة وهو صاحبه وهو الذي يتنزل عليه وهو الذي أتى بالوحي من السماء إليه وهو من أقوى الملائكة وهو الروح الأمين وهو المؤتمن على الوحي عليه السلام، وهو الذي تبغضه اليهود، فقال سبحانه: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وهو الذي نسف القرى الظالمة وأخذهم بأجنحته عليه السلام، فكان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحلة. أما الراحلة فكانت البراق خلق خلقه الله عز وجل بين البغل وبين الفرس، أو قالوا دون الفرس وفوق الحمار، يضع حافرة عندما ينتهي إليه بصره. وانطلق صلى الله عليه وسلم من دار أم هاني، لكن كيف يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصحيح أنه كان في بيت أم هاني ثم مر به في الحرم عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن الإسراء بعد صلاة العشاء، وعليه كثير من أهل العلم، فمر الحرم عليه الصلاة والسلام، لتكون الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، وهي أعظم رحلة في التاريخ وأقصر رحلة في التاريخ زمنا، وأعظمها عجائب وأرفعها غرائب وأكبرها معجزات، وما سمع الناس بمثلها وما وصل العقل إليها وما دار في الخيال ولا سار في البال ولا وصل الاكتشاف والاختراع إلى مثل هذه، فسبحان الباري. حتى يقف أمير الشعراء محيا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك عن هاد من هاد ومؤتمم، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، حتى وصلت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي. فذهب صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه ركب البراق، فذكر بعض أهل السير والروايات أن البراق ما استقر وأنه اضطرب تحت رسول الله عليه وسلم، فقال له جبريل: اثبت، فوالذي نفسي بيده لا يركب خير من هذا، لا يركب خير من هذا، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أردف معه جبريل يؤنسه ويحدثه، وهو معه الذي ينزل عليه بالوحي، وهو الذي التقى به في أول ليلة في الغار، وحضر معه في الغزوات عليه الصلاة والسلام، حتى قلت لكم إن أفخر بيت قاله حسان سمع به العرب ومجده الأصمعي، وكثير من الرواة مجدوا حسان بهذا، يقول: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. يقول: إن كان هبل عندكم ومناه والعزة والشياطين والأبالسة، فعندنا جبريل قيادة العليا والقيادة الأرضية عند محمد، فهل عندكم قيادة مثل قيادتنا؟ وهذا من أربع أبيات حسان غفر الله له. انطلق عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ خطفا كغمضة الطرف إذا غمض، وقطع المسافات التي تقطع في شهر إلى بيت المقدس في فلسطين، قطعها في وقت قصير، وسوف يأتي الخبر والمسافة والتحديد مع المجلس المناظرة مع كفار قريش. وصل هناك صلى الله عليه وسلم في الليل، وذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن الله جمع الأنبياء للرسول عليه الصلاة والسلام، والرواية صحيحة، وقدرة الله قوية وصالحة ونافذة، لا راد لقضائه ولا غالب لحكمه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء فعال لما يريد. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دلت عليه النصوص، صلى بهم ركعتين، والتفت وتذكر في قوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، نزلت عليه هذه الآية، يقول: واسأل من أرسلنا، قيل متى يسألهم وهم أموات، وهو لم يدركهم عليه الصلاة والسلام وقد ارتفعت أرواحهم إلى الله، قالوا يسألهم، يعني في هذا من كلام بعض المفسرين، في بيت المقدس صليت بهم. فالتفت صلى الله عليه وسلم ورأى وجوههم حيث الطهر، حيث النبوة، حيث أضواء الرسالة، وهو خيرهم، وهو إمامهم وهو خاتمهم، فإذا هم صف وراءه فتذكر السؤال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فلما رأى الجلال ورأى الصدق عرف أنه لم يجعل الله غيره آلهة يعبد، واكتفى بالجواب بما رأى عليه الصلاة والسلام، وقدموه لأنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وعرفهم بربه وهو سيدهم وخطيبهم إذا وفدوا، وصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. ثم استمرت الرحلة. والحقيقة أنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل ربط البراق عند الصخرة، وقام صلى وهو جبريل وصلى الأنبياء، ثم صعد بالرسول عليه الصلاة والسلام وبجبريل على البراق، ووصل إلى سماء الدنيا. سبحان الذي خلق بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، ولكن بأي مسافة الله أعلم. الآن العلم المعاصر يذهب 6 أشهر، تذهب 6 أشهر بعض المراكب على السرعة أو البطء، إلى 3 أشهر، إلى أكثر إلى أقل، ولا تصل إلا إلى القمر أو المريخ، وتبقى السماء. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بإذن من الواحد الأحد. فارتقيا ووصلا إلى باب السماء الدنيا حيث يلي الأرض، والتي فيها الشهب والنجوم، والتي حفظ الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا بهذه النجوم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، حتى قال الجن: كما أسلفت لكم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. قبلها يقول: وأنا لمسنا السماء، يقولون أتينا نتلمس الوحي، كانوا يسمعون أخبار السماء فيوحونها إلى الشياطين الآخرين والجن. قالوا: أما الآن انتهى الوضع، تغير الحال، يعني في المسألة سر ما ندري ما هو. وأنا لمسنا السماء، يعني أخذنا خبرها، فوجدناها مرئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وصح أن جبريل استأذن، قال له الملائكة، لأن كل سماء عليها ملائكة حراس حفاظ، وبعض السماوات فيها ملائكة عباد عبادتهم التسبيح، وسماء كل ما فيها ملائكة راكعون للواحد الأحد، وسماء ملائكة كلهم سجد لله، وسماء ملائكة نصفهم يقول سبوح قدوس، ونصفهم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو صوت الرحل على الراكب إذا أصبح له صريفا من الثقل، يقول أطت من كثرة ما فيها، ما فيها موطن 4 أصابع إلا ملك ساجد أو ملك راكع أو ملك مصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستأذن جبريل، وفيه دليل على أن الاستئذان، وأخذ منه أنه وغيره أن عليك أن تستأذن، وهو أدب الإسلام إذا تركت ضيفا على قوم ألا تدخل فجأة ولا تبغتهم، بل تأتي بإذن وتطرق الباب كما فعل جبريل بباب السماء، ولها أبواب الله أعلم بها. وإن كنت في شك فانظروا في هذا الكون المفتوح، اقرأوا هذا الدفتر والديوان المفتوح المعروض للناس، حتى يقول سبحانه لما عدد خلقه وصنيعه وبدع تصنيفه وحكمته: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وتحدى العالم بالذبابة، وضرب لهم مثل بالبعوضة، وبكتهم بالكلب، وأخزاهم بالحمار، كلها في القرآن. ثم تفرد بالجمال والكمال سبحانه فاستأذن. ولذلك أتى أعرابي إلى رسول الله عليه وسلم فدخل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، هذا دخول الذين لا يفقهون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قال: عد. أتى يعلم الناس الآداب والأخلاق والسلوك والعقائد والآداب والعبادات. فرجع، قال: قل السلام عليكم أدخل. فعاد الرجل، قال: السلام عليكم أدخل. قال: ادخل. فهذا هو الإذن. فطرق وأتى جابر، قال: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب. قال: من؟ قلت: أنا. قال: من؟ قلت: أنا. قال: أنا، يعني سم اسمك، لأن أنا كل واحد من الناس، قل فلان لتستعد له بهيئتك لتعرف من هو، أما تفتح الباب جهلا قد يأتيك إنسان مجنون وسط الليل أو سكير أو غير ذلك. يقول أحد الفضلاء، نسأل الله العافية، دخل رجل على قوم أراد ينصحهم وكانوا سكارى، ففتح الباب فرآهم يشربون الخمر، أعوذ بالله من ذلك، فقال: حرام عليكم. قالوا: وعليكم الحرام ورحمة الله وبركاته. نعم. فكان من الواجب هذا استطراد، أن الإنسان يستأذن ويسمي باسمه، يقول فكأنه كره صلى الله عليه وسلم قول أنا، بل يسمي اسمه. قال أهل العلم هذا الفائدة. وهل يكني كان إذا اشتهر بلقب؟ قالوا نعم، لأن أبا ذر طرق الباب قال صلى الله عليه وسلم من؟ قال أبو ذر، قال ادخل. فإذا كان لك كنية أو لقب أنت مشهور بها أو اسم فسم واستاذن، والاستئذان ثلاثا ولا ندخل في هذا لأنه استطراد. قال من؟ قال جبريل. استدل به العلماء أن يسمي اسمه، ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره. قالوا من معك؟ قال محمد. قال قيل حي هلا بك وبمحمد فدخل. الآن في سماء الدنيا هذا كون، وإنا لموسعون، يقول سبحانه يقول خلقنا السماء والأرض وإنا لموسعون وسعنا، فتحوا ودخل عليه الصلاة والسلام وجبريل، فسلم جبريل ووجدوا آدم عليه السلام أبونا النبي الذي ابتلاه الله بالخطيئة ثم تاب عليه ثم اجتباه، وهو أبو البشر وأبو الأنبياء والرسل والشهداء والعلماء والصالحين والأخيار. فوجدوه متكئ إلى البيت المعمور، والبيت المعمور مثل الكعبة، يسامي في السماء الكعبة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون مرة ثانية من كثرتهم، يعني مرة واحدة يطوفون ثم يذهبون فيأتي غيرهم إلى أن تقوم الساعة. فسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال، يعرفون جبريل، قال آدم من؟ قال محمد. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، نحن أبناؤه عليه السلام، ونسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم، لأن الله أدخله الجنة ثم ابتلاه بأكل من الشجرة لعلم أراده الله أسرار فأكل منها وأهبط، ثم استباه الله فتاب عليه وهداه وأعطاه النبوة ثم أدخله الجنة. ولذلك المتنبي أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان، والصحيح أنه سن أنه فعل معصية ولكنه تاب إلى الله، حتى يقول الغزالي صاحب الإحياء هذه شنشنة نعرفها من أخزم، فإذا ذنبت فقد أذنب أبوك فتب كما تاب أبوك عليه السلام. ثم نظر آدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده إلى أسودة أمامه يظهر وجوه بشر، يمينه فضحك، ثم نظر يساره في وجوه بشر فبكى. قيل ما هذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يسأل جبريل ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين عن يمينه بنوه من أهل الجنة كلما نظر فيهم ضحك وسر بالخبر، وهؤلاء بنوه من أهل النار كلما نظر فيهم بكى. ثم واصل الرحلة عليه الصلاة والسلام. الآن كل نبي عند رتبته، وكل نبي في سماء، والظاهر من أقوال العلم أنه بحسب الفضل، فالله يرفع من يشاء وينزلهم منازل ويصطفيهم ويرفع بعضهم درجات، فهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة ولو أنهم كلهم معصوم. ففي منهم 5 أولي العزم، وأولي العزم متفاضلون، وأفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم من بعده من أولي العزم عليهم السلام. نفذ عليه الصلاة والسلام الآن قبل أن يعني توقفنا نعود إلى مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب من بيت المقدس يقول قدم لي إناءان، إناء من لبن وإناء من خمر، فقيل لاختر اشرب أيهما، فاخترت اللبن. قال جبريل هديت فهديت أمتك، ولو اخترت الخمر لغويت أمتك، وهو دليل على الفطرة، فمن رأى في منامه لبنا أنه يشربه فهو مهتد إن شاء الله، ويدل على صلاح وعلم وخير وسنة، فالحمد لله الذي هدى رسوله لاختيار اللبن. والظاهر أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم في الإناء يدري هل هذا خمر أو لبن لبعدهما، فوقعت يده تسديدا من الله على اللبن. ويقول في الصحيح عليه الصلاة والسلام أريت البارحة أنني أتيت بلبن فشربت حتى رأيت الرية يخرج من أظفاري، اللبن يخرج من أظفاري، ثم بقيت فضلة في الإناء فأعطيته عمر بن الخطاب. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. لذلك كان من علم الصحابة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، وكان علما إلهيا فتحا وإلهاما من الله الواحد الأحد. اجتاز عليه الصلاة والسلام عند آدم واقف وقفة، وهي في الصحيحين استطرافا واستملاحا للحديث، وهي من صلب الموضوع. يقول صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى. قال بعض العلماء الظاهر أنه في سماء الدنيا عند آدم، في مقر آدم السماء الدنيا. فقال موسى عليه السلام أنت آدم؟ قال أنا آدم. قال أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه خيبتنا وأهبطنا من الجنة، هذا سؤال موسى، وكان جريئا وشجاعا عليه السلام، وسؤالاته تنبئ عن همة عالية، حتى سأل الله الكلام فكلمه الله، وسأل الله الرؤية قال لن تراني، قال نحن كنا في الجنة وأهبطنا من الجنة، قال أنت موسى بن عمران؟ قال نعم. قال الذي كتب الله لك التوراة بيده واصطفاك على الناس بكلامه؟ قال نعم. قال بكم وجدت، يعني في التوراة، أن الله كتب علي ذلك؟ قال بأربعين عاما. قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن خلقني بأربعين عاما؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه. وفي هذا الحديث قضايا ودروس وفوائد ذكرت في مناسبات ليس هذا من حديثنا. ثم واصل عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية فاستأذن ففتح له، فوجد عليه الصلاة والسلام أبناء الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام، هما أبناء خالة. أما عيسى فهو من الخمسة أولي العزم، وخلقه الله سبحانه وتعالى بلا أب، من أم بلا أب، لأن الناس كما تعرفون من أم وأب وهو بقية البشر، وأناس بلا أم ولا أب من تراب وهو آدم، وأناس بأم ولا أب كعيسى، وهو يدل على نفاذ قدرة الله وحكمته سبحانه وتعالى وبديع خلقه. ووجد يحيى عليهم السلام وهما نبئ سوا، وكان يعظان في بني إسرائيل، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى يحيى أن عظ الناس، فجمعهم وقال لعيسى إن الله أوحى إلي أن أعظهم، فوعظهم وألقى عليهم خطبة بليغة، وذكر فيها الصدقة، وذكر فيها ذكر الله عز وجل في حديث طويل ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث الذكر في جامع العلوم والحكم. لم يذكر هنا أنه قال لهما شيء، لكن قيل أنهما قال فقط من هذا، قيل محمد، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، الآن أتت الأخوة، لأن الأب آدم. فاجتاز عليه الصلاة والسلام، أتى عيسى، وصف صلى الله عليه وسلم عيسى ولم يصف يحيى لأنه من أولي العزم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على عيسى والله أعلم. ووصف الأنبياء بعد ما ينزل، وصف منهم إبراهيم وآدم وموسى وعيسى، قال أما عيسى فرجل أحمر، كأنه خرج من ديماس، يعني كان عليه الدهن يعني، وكأن شعره الحرير ربعة من الرجال، هذا عيسى بن مريم. قال ثم استأذن إلى السماء الثالثة فأذن له، قيل من؟ قال جبريل. من معك؟ محمد. قال مرحبا بك وبمحمد، أو كما قيل. فدخل فوجد يوسف، قال رأيت يوسف أوتي شطر الحسن، العالم كلهم في حسن، ويوسف كله في الجمال والحسن في نصف. الأمة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة يتوزعون هذا النصف، حتى المتنبي طغى وبغى في بيت اللي يقول جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جار في الحسن قاسم، هو القاسم الحسن والله سبحانه، والله لا يجور ولا يظلم سبحانه، يقول أخذ الحسن كله وترك البشر. فيوسف عليه السلام أوتي من الحسن ما الله به عليم، ويكفي قصصه في القرآن يوم لما رأى النساء قطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، يقولون هذا ما يخرج في أرضنا، وهذا ما هم من البشر ولا هم من الناس ولا هم من الرجال الذين نراهم، هذا شيء آخر تماما. فالله يصطفي ويفضل، يعطي داود عليه السلام حنجرة من الصوت اللاهب الأخاذ الآسر إلى المؤثر، إلى درجة أنه إذا قرأ توقف الطير في السماء، هذا الصوت العظيم. وأعطى سليمان الملك إلى درجة أن الجن والإنس تحت تصرفه، ويقول للريح اذهبي بكذا فتأتي كالبساط وتذهب بغدو شهر وروح شهر. وآتى يوسف الحسن إلى درجة أنه صار فتنة للعالمين في حسنه عليه السلام، ومع حسنه كان أتقى الناس، لأن من آتاه الله حسنا وجمالا ثم اتقى الله فيه وعف وحفظ نفسه حفظه الله سبحانه وتعالى، ولذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويقول ابن تيمية يقول أن يوسف عليه السلام ابتلي من البلاء ما لم يبتلي بأحد في مثل حاله من الشباب، فهو شاب وأعزب وجميل وفي بيت ملك، وعرضت له امرأة فاتنة وغلقت الأبواب وهي التي طلبت منه، فاجتمع كل الفتنة ومع ذلك عصمه الله لأنه كان من المخلصين وكان صادقا مع الله فنجاه الله سبحانه وتعالى. هذا يوسف. ثم ترك عليه الصلاة والسلام مرحب بك مرحب الأنبياء. السماء الرابعة ففتح لهما فوجد إدريس عليه السلام قال سبحانه ورفعناه مكانا عليا. هذا إدريس، وإدريس هذا مهنته كان خياطا، ولذلك لا غضاضة على أهل الحرف، بل الإسلام يؤكد من هذا، والأنبياء كانوا أهل الحرف. فكان داود حدادا، وكان موسى يرعى الغنم، وكان إدريس خياطا. ورأيت في السير من ترجمة إدريس عليه السلام أنه كان يخيط، فإذا أدخل الإبرة ليخرجها قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيرفع له مثل ما يرفع لأعمال العالم كلهم وهو في خياطته. وهذا يدلك على أن صنعتك وحرفتك لا تمنعك من تقوى الله ومن مزاولة العمل الصالح إذا أردت بها وجه الله. فكن حدادا أو نجارا أو خشابا أو بنان أو نساجا أو أي مهنة، لكن تتصل بالواحد الأحد. وكان من علماء السلف من سمي الفراء كما تعرفون، والزجاج والخشاب والنجار، وأصبحت أسماؤهم لمهنهم، ومع ذلك ما صدهم عن تقوى الله ولا العمل بطاعته. وكان منهم نجار من أئمة السلف كان إذا رفع المطرقة فسمع الله أكبر أسقطها وراء ظهره، وأخذ على الله لا يضرب ضربة ثانية بعد الأذان. ومما يروى أن عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يقطع معهم اللحم، وربما خاط ثوبه، وربما خصف نعله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس، وربما كنس بيته فإذا سمع الله أكبر قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفونه. فنحن نريد عمارة للدنيا وعمارة للآخرة، هذا دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال فرفعناه مكانا عليا، فلما أعلى الله في قلبه وعظم الله أكرمه سبحانه وتعالى بالسماء الرابعة، فهو هناك حيث يتنعم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم طرق عليه الصلاة والسلام السماء الخامسة فرحب به ودخل فوجد هارون وهو أخو موسى، والعجيب يقال أهل التاريخ أنه أكبر منه، لكن سار موسى هو النبي ودخل هذا في بركته، فنبي مثل ما نبي، وإلا النبي الأول ورسل الأول هو موسى. فلما نبي موسى وإذا بلسان ثقيل عليه السلام، أكل كما تعرفون أخذ الجمرة وهو طفل فنزعت لسانه فكان يأكل الحروف فما كان يبين، حتى فرعون الطائش السفيه الفاشل سب يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقول الفقير هذا اللي يلعثم الكلام ويأكل الحروف أنا أحسن، يحسبون بالهذرمة وبالهذيان وبالتفاصح بالباطل. ومع ذلك لما أرسله الله عز وجل ما دعا الله أن يكون أخطب الناس وأفصح الناس وأكثر الناس تأثيرا، قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي. قال الحسن رحم الله موسى ما طلب إلا يفقه قوله، ففك الله عليه عقدة من لسانه، فكان يتكلم لكن يدركه لأن لسانه لذعت من الجمر فيدركه الكلام. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فلبى الله دعاه وجعل الله هارون نبي معه وأرسله، لكن يبقى الفضل والنبوة والرسالة عند موسى، مربط الفرس عند موسى، رأس العصا عند موسى، المفتاح عند موسى. ولذلك لما ذهب يقول ابن جرير في البحر تقدم هارون، قال تقدم أمام الجيش فر من فرعون، وموسى في آخر الجيش، فلما وصل البحر وأدركه فرعون بالجيش قال أوحى الله إلى موسى أضرب البحر بالعصا، فيظن أن النيابة تقبل أي واحد مني ومن هارون، قال يا هارون اضرب، قال فضرب البحر هارون بعصا عنده فما تحرك في شيء، فأوحى الله قال أنت يا موسى، لأن السر هنا في العصا التي معه، فتقدم فضرب البحر فانقسم 12 طريق. فالمقصود أن هارون كان أفصح هو اللي يتكلم، وانظر تلبب وتحبب موسى عليه السلام يوم ينادي الواحد الأحد، يوم يقول واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كان يسبحك كثيرا، أنا يذكرني وذكره حتى نذكرك سوا، لأن التسبيح الاثنين أحسن من الواحد وربما أفضل، ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما أذكره سبحانه وتعالى قال اذهبا ولا قال اذهب ولا تنيا في ذكري، يعني لا تضعفها في ذكري. المقصود وصل هارون عليه السلام وكان رجلا حيا، حتى انه لما غاب موسى، موسى شجاع ومهاب ويخاف منه بني اسرائيل، ولا ادبهم ولا صلح لهم الا هو عليه السلام. في يوم غاب عليه السلام يكلم الله من طور سيناء عبدوا العجل، فرجع إلى هارون وجدهم يعبدون العجل، فأخذ بلحيتي أمام الناس وسحبها أمامهم، قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يقول هارون يقول أنا فتنوني وأنا ما أريد أحدث شيء حتى تأتي، وأنت النبي يا أخي ولا تشمت بي الأعداء. يقول ابن تيمة أنه ألقى الألواح موسى وفيها كلام الله، وأخذ برحية أخيه وهو نبي مثله، وسأل الله الرؤيا، ومع ذلك انغمرت في بحار محاسنه على حد قول الأول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلما علم الله صدقه وإخلاصه وجهاده اغتفر له ذلك كله، بينما المنافق يقول جملة واحدة غير مفيدة فيخزى بها ويلعن ويطرد أبدا، حتى أن بعضهم بس قال كذا برأسه من المنافقين، قالوا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء علم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ففرق بين أن يكون الإنسان قصده الدعوة والجهاد والخير ويعثر ويغلط ويصدر من كلمات ما قصدها، وبين يكون إنسان منافق مريض القلب يسعى في الدين ثم يأتي بكلمات هذا أبدا لا مسالمة ولا محاورة إلا يعود إلى الحق ويعلن توبته ويصدق مع الله عز وجل. هذا هارون، كل يسأل عن رسول الله عليه وسلم فيرحبون به صلى الله عليه وسلم، وهو أخوهم في النبوة والرسالة صلى الله وسلم على الجميع. ثم يصل صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فيستأذن على موسى فيؤذن له فيرحب به موسى، ويسأل كل منهم صاحبه، ثم يتجاوز عليه الصلاة والسلام. الآن بعد ما نزل صلى الله عليه وسلم وصف موسى يقول: رجل جعد الشعر قوي أسمر، يعني في آدم اللون، كأنه من أزد شنوءة، أزد شنوءة من الجبال، يعني جبال الثروات، قوي البنية، وكان عليه السلام قويا حتى أنه أخذ الصخرة شال من الماء ما يستطيع لها إلا سبعة، وكان يبارز في المعترك عليه السلام. جاوزه فبكى، يريد السابعة فبكى، هذا في الصحيح، بكى موسى عليه السلام. قيل له: لما تبكي؟ قال: أبكي أن نبيا بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. قالوا: هذه من المسابقة والمنافسة في الخير ومن الغيرة المحمودة عليه السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى أني رأيت أن موسى قرأ في اللوح هناك في السماء: أمة يأتون غر محجلين ولدوا على الفطرة متبعين للسنة يدخلون الجنة فيهم كذا. قال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء أمة محمد. قال: ويفعلون كذا ويقومون كذا ويتوضؤون بالماء على أطراف أيديهم ويصلون إذا تغير الشهد، يعني دلك الشمس. قال: من هذا يا ربي؟ قال: هذه أمة محمد. ثم أخذ فقال في الأخير: اللهم اجعلني من أمة محمد. وهذا لفضلها، ولذلك صلى الله عليه وسلم لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى اليهود، ذهب إلى مدرسة عندهم، فوجد صحيفة من التوراة مرمية، فأخذ عمر يبغى يبشر رسول الله عليه وسلم، يعني وحي من عند الله، بينما الذي ينزل عليه جبريل هنا، هذا إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي، لكن الصحابة يجتهدون. فأتى بالصحيفة، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه الصحيفة من التوراة يا رسول الله، يعني إن كان عسى فيها فائدة حكمة. فغضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ باقي في شك أنتم؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، هذا لا يأتى بالتوراة فكيف بأتباعه؟ فالحمد لله الذي أغنانا برسالة صلى الله عليه وسلم عن كل علم، فكفى وشفى صلى الله عليه وسلم ووفى. والذي يقول له ربه يوم عرفه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الدين والنعمة وكمل والحمد لله، فما فيه نقص. ثم استأذن عليه الصلاة والسلام ووصل للسماء السابعة فوجد إبراهيم، وهو أفضل الأنبياء بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفعه الله عز وجل إلى السماء السابعة ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أشبه الناس به، قال: وهو أشبه الناس بصاحبكم. وكان يحرص عليه الصلاة والسلام على اتباع إبراهيم كثيرا ويثني عليه، وقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فكان يحرص على إبراهيم، وما مدح الله نبيا في القرآن مثل ما مدح إبراهيم بالكرم والشجاعة، وأنه حليم وأنه أواب وأنه منيب وأنه داعي إلى الله وأن أمة وحدة في التوحيد وأنه مخلص إلى غير ذلك من الصفات العجيبة والثنية الحميدة. قال عليه السلام إبراهيم لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطهر أمتك من السلام عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. وصل سلامك يا إمام التوحيد، وصل سلامك يا شيخ العقيدة، وصل سلامك يا خليل الرحمن. قال: وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا من نصحه لنا، فعليه السلام وجزاه الله عنا خير الجزاء، فقد بلغتكم هذه النصيحة والوصية والرسالة، وقد بلغتكم من ذي قبل وقرأتموها وهو حديث صحيح. فإبراهيم يبلغكم ونكرر لكم السلام هذه الليلة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يسلم على كل حي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على كل متبع مهتد لمحمد النبي الأمي، يسلم عليكم من إبراهيم عليه السلام، مكرم الضيفان، الشجعان، هادم الأوثان، مرضي الرحمن، يسلم عليكم خليل الرحمن، ويقول يخبرنا أن الجنة قيعانها بساتين، وأن كثير منها لم تغرس لكم، وأنها تحتاج منكم غراس، وأن التربة عذبة، هذا في حديث الترمذي، أن عذبة الماء طيبة التربة، ماءها عذب والتربة ولكنها مهيئة وخصبة، وهي لا زالت بور وهي تنتظر من يغرسها، فالبذور عندكم وأنتم الزراع فازرعوها، ولكن بغرس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ووالذي نفسي بيده لو تعلمون فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقطعتم العمر ليلا ونهارا في هذه الكلمات الأربع. وفي صحيح مسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويتجتمع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تصعد إلى الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، فتدور حول العرش لها دوي كدوي النحل، فهي تذكر بصاحبها. فاستغلوا هذه الكلمات واسمعوا وصية خليل الرحمن الذي لا أجمل من وصيته ولا أحسن، وهو من تمام النصح له ومن مقامه الشريف العظيم، حيث ذكرنا ذكره الله بخير وجمعنا به وبسائر الأنبياء في جنات النعيم. وصل عليه الصلاة والسلام اجتاز السابعة، ولما وصل قال أهل العلم في الرواية وصل جبريل معه إلى السابعة، وقف جبريل قال عليه الصلاة والسلام أين يا جبريل، يعني معي؟ قال وما منا إلا له مقام معلوم، هذا مكاني ولو تقدمت عنه احترقت. سبحان الواحد الأحد، سبحان العظيم في عليائه، سبحان الذي على العرش استوى، هذا جبريل الذي دمر الأمم والقرى واقتلعها من جذورها، وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، يصل إلى منزلة ما يستطيع أن يجتاز، ولو تقدمت لاحترقت. ورأيت في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفي مثل هذا المكان يترك الحبيب حبيبة، لأنه يريد صلى الله عليه وسلم مؤنسا، قال هذا مقامي ولو تقدمت لاحترقت. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم، حتى يوم يقول هذا يقول وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا عرش فاستلمي. فاجتاز عليه الصلاة والسلام ووصل إلى سدرة المنتهى، قال إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام، سبحان الخالق، صريف أقلام الحسنات والسيئات، الأرزاق، الآجال، عالم علوي مشتغل بالعالم السفلي، وتقضاء وقدر ومحاسبة ومراقبة، وأرزاق تنزل وآجال تنتهي وحسنات تسجل وسيئات تكتب وتمحى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فهو الفعال لما يريد، وهناك القطر ينزل بحسبان، وما يموت الميت إلا بقدر، وما يولد مولود إلا بقضاء، وما تمحى سيئة إلا بحساب، ولا تكتب حسنة إلا بأجل، حكمة من الباري سبحانه، كل يوم هو في شان، لا تغيب عن غائبة جل في علاه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم رأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، لم يسمي لنا ما يغشى من هولها، قال عليها أشياء عظيمة لا أستطيع أن أصفها، لكن أوراقها كآذان الفيلة، وعليها من النور والبهاء والجمال والجلال ما لا أستطيع أن أصفه. إذا قال لك أحد لا أستطيع أن أصف فقد انتهى الوصف وانتهى الكلام واحتار العقل. عند سدرة المنتهى حينها فرض الله عليه الصلوات لشرفها وعظمها، ولم يفرض عليه فريضة غير الصلوات هناك، الصيام نزل في الدنيا، الزكاة نزل في الأرض، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، الحج، بقية الفرائض، أما الصلاة فهناك، حيث أنها الصلة بين العبد وبين الله، حيث أنها علامة الإيمان والحبل المديد، وهي رأس العمل، حيث شرفها وهي التي لا تنقطع عنك، الحج في العمر مرة، الصيام في السنة مرة، الزكاة لمن عنده مال بشروطه إلا هي. فهي على المريض والمسافر والمقيم والرجل والأنثى إلا بالأعذار الشرعية. ففرض الله 50 صلاة، وعاد عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه؟ الصحيح أنه والنور أن أراه، يقول في غشيه من النور ولم يرى ربه، لأن الرؤية لله الواحد الأحد في جنات النعيم لأوليائه، وسوف يرى الأنبياء والصالحون ربهم في جنات النعيم رؤيا كما ترون القمر ليلة 14 لا تضامون في رؤيته. أما القول الصحيح من أقوال أهل السنة أنه ما رأى ربه يوم المعراج عليه الصلاة والسلام وعاد، ومر بالأنبياء يسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام، ثم مر بموسى في السادسة قال ماذا قال لك ربك وماذا أوحى إليك ربك؟ قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى كان بنو إسرائيل أقوى من أمتك أجساما وأسماعا وأبصارا ولم يستطيعوا ذلك، لقد جربت بني إسرائيل، عد إلى ربك واسأله أن يخفف عنك. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستأذن فيعود، قال سل من مكانك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكان الصحابة في السفر يقول يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يسمع دبيب النملة السوداء في على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه خافية، لا يسقط شجرة في ورقة من شجرة في بر أو بحر في مهب ريح أو نزول مطر أو قطرة مطر أو ذرة رمل إلا أحصاها وعرف متى نزلت ومتى استقرت، في علم الغيب لا يخفى عليه خافية تبارك وتعالى. فسأل عليه الصلاة والسلام ربه وتوسل إليه أن يخفف، فخفف 5، قال موسى زد سأل ربك فخفف، فخفف 5، فطلب موسى حتى قال علماء الإسلام جزى الله موسى عنا خير الجزاء، فقد تشفع وتدخل في المسألة عليه السلام ليخفف علينا، قال زد 5، فزاد قال زد فزاد حتى وصلت 5، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موسى اطلب ربك فإن أمتك قد لا تستطيع ذلك، يعني من 5، قال استحيت من ربي، قال سبحانه وتعالى كتبتها عليكم 5 وهي لكم بأجر 50 صلاة، الصلاة بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة ويضاعف الله ما شاء، فهي 5 صلوات لكن بأجر 50 صلاة. نسأل الله العافية. بعض الحمقى يقول كان ينتفض في صلاة الفجر، تلي عليه هذا الحديث في صلاة الفجر من البرد، فأتهم واعظ بصلاة الفجر فقال كانت 5، فقال موسى اطلب ربك يخفف، قال هذا مسكين ويتوحوح من البرد، يا ليته أخذ صلاة الفجر، يعني ليته تدخل أخذ صلاة الفجر. فالحمد لله الذي فرض علينا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونستغفر الله فإنها نعمة من الله أنعم بها علينا الصلوات الخمس، ومسكين الذي لا يصلي، ومسكين الذي لا يعرف الصلاة، ومحروم هو ومخذول هو ومنسي من رحمة الله ومطرود عن باب الله، من تركها فقد ترك الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة، إنها الصلة، إنها الوثيقة الربانية، إنها النعمة الهائلة الذي لا يدركها إلا من صلى وخشع في صلاته واتصل بربه. فهنيئا لكم أنكم تصلون والملائكة لا يصلون ولا يسجدون ولا يركعون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فويل للذين لا يصلون